الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم وغيره عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: إني لقاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وهو يقود آخر، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، جاءه وهو يقوده بنشعة، والنشعة هي الجلد، هي الحبل من جلود مظفورة. فقال: إن هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: أما إنه لو لم يقر لأقمت عليه البينة. فقال الرجل: نعم قتلته. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف قتلته؟ قال: كنا نختبط الشجر، بمعنى نضرب الشجر لكي يسقط أوراقه، كنا نختبط الشجر فشدني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، على قرنه أي على جانب رأسه، فقتلته. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من شيء تؤديه عنك؟ أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع في الدية، أن يحول القصاص إلى دية من باب الشفاعة. هل لك من مال تؤديه عنك؟ فقال الرجل: ليس عندي إلا كسائي وفأسي، أي ما عنده إلا ما يلبسه من الثياب وإلا فأسه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فهل يشتريك قومك؟ بمعنى يدفعون عنك الدية لكي يدفعوا عنك القتل، فكأنهم اشتروك، فهل يشتريك قومك؟ فقال: أنا أهون على قومي من ذلك، أي أن قومه لا يقيمون له اهتماما. فألقى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنشعة، أي بذلك الحبل الذي كان مربوطا به القاتل، وقال: دونك صاحبك. سلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لولي الدم، ثم ولى. فلما ولى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن قتله فهو مثله، فرجع الرجل فقال بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وإنما أخذته عن أمرك، أي أنا إنما أخذت الرجل بعد أن قلت دونك صاحبك أخذته عن أمرك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن يبوء بإثمه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك أما ترضى أن يبوء بإثمك وإثم أخيك؟ فلعل الرجل قال بلى. قال عليه الصلاة والسلام فإن ذاك كذاك، فألقى النشعة من يده وخلى سبيله. أيها المسلمون، في هذا الحديث الشريف بيان أن القتل جريمة، وأن من ارتكب هذه الجريمة فإنه يقتص منه جزاء وفاقا على جريمته. والله تبارك وتعالى كتب القصاص في الكتب السابقة، وكذلك كتب القصاص في هذه الأمة ردعا للناس من أن يتوغلوا في الدماء، من أن يتساهلوا في النفوس، فإن هذا زجر لهم وردع عن أن يقارفوا هذه الجريمة الكبرى. هذه الجريمة أيها المسلمون تأتي في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول ما يحاسب الناس عليه في حقوق الله هو الصلاة، وأول ما يحاسب عليه الناس في الحقوق التي لبعضهم بعضا هو الدماء. فأمر الدماء ليس بالأمر الهين، والقصاص كما ذكرنا إنما شرع للزجر والردع. قال الله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا أقيم العدل واقتص من القاتل عمدا فإن الناس يبتعدون عن مقاربة هذا الإثم، لأن القاتل يعلم أنه سيقتل. ولذلك عندما يطبق حكم الله تبارك وتعالى في القتلة فإنه يقل القتل ويسود بين الناس الأمان والسلام، وتكون لهم بذلك حياة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى كما زجر عن القتل العمد في الدنيا بالقصاص فإنه زجر عنه بأبلغ الوعيد في يوم القيامة. قال الله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خلود في نار جهنم وغضب من الله تبارك وتعالى ولعن من الله جل وعلا وعذاب عظيم. إن هذا الوعيد لترجف له القلوب وتقشعر له الأبدان. في هذه القصة تدخل الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يخفف عن هذا القاتل من باب الشفاعة، وإلا فإن الحكم هو القصاص، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سلم الرجل بعد ذلك ثم تدخل مرة أخرى، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب العفو، ولأنه عليه الصلاة والسلام رحمة. فعندما تدخل عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى قال له: هل لك من مال تؤديه عنك؟ فقال الرجل: مالي إلا كسائي وإلا فأسي. قال له: فهل يشتريك قومك؟ قال: أنا أهون عليهم من ذلك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: دونك صاحبك. سلمه لولي الدم، مما يدل على أن ولي الدم له تمكين، له تمكين على القاتل، ويمكن أن يسلم إليه إذا كان يؤمن أن يتجاوز الحد، إذا كان يؤمن أنه لن يتجاوز الحد في العقوبة، بمعنى أنه إذا قتله فسيحسن القتلة، فإنه يسلم إليه. فلذلك سلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لولي الدم، قال له: دونك صاحبك. والله تبارك وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يتجاوز الحد وليحسن القتل، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلما ولى الرجل يقود القاتل، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من رحمته ومن حرصه على العفو، أراد أن يتدخل مرة ثانية، والرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن قتله فهو مثله. فبلغ الرجل ولي الدم هذه العبارة من الرسول عليه الصلاة والسلام فرجع وقال: بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وإنما أخذته بأمرك. هذه العبارة في ظاهرها أنه لو قتله لصار مثله، قد يفهم السامع لصار مثله في الدم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء لم يقصد ذلك، وإنما أتى بهذه العبارة على سبيل التورية من أجل أن يشد الرجل لكي يعفو، وإلا فلا يستوي من أخذ حقه مع الظالم الذي ارتكب الجريمة، لا يستويان. ولكن في ظاهر العبارة أن هذا مثل هذا، إن قتله فهو مثله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد كما قال العلماء بأنه إذا قتله فإنه سوف يستوفي حقه، فيصيران سواء، ليس لهذا منة على هذا ولا لهذا منة على هذا، فهذا مثل هذا في أنه لا منة لأحدهما على الآخر، لكن لو عفى عنه فسيكون له منة وتفضل عليه، فلن يكونا مستويين، سيكون له الفضل، سيكون للذي عفى الفضل على القاتل على المعفو عنه، لكن لو قتله فهو مثله، هذا قتل وهذا استوفى حقه، فصار في العدل سواء. هكذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه العبارة، ولكن الرجل خاف أن يكون المقصود ظاهر العبارة فرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فانتهزها الرسول عليه الصلاة والسلام فرصة جديدة لكي يراجع الرجل، فقال له: أما ترضى أن يبوء بإثمك وإثم أخيك؟ يعني لو عفوت عنه فسيكون لك كفارة، ويكون العفو كذلك كفارة لأخيك. فالرجل سارع إلى تلبية رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما رأى تكرار مراجعة الرسول عليه الصلاة والسلام له رغب في عفو الله تبارك وتعالى وفي تكفير ذنوبه وذنوب أخيه، فترك الرجل وخلى سبيله. أيها المسلمون، إن القتل لجريمة شنعاء لا تشبهها جريمة بعد جريمة الشرك بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن قتل مسلم واحد بغير حق لجريمة عظمى، ويكفي في بيان شناعتها وخطورتها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وذكر الألباني في صحيح الجامع الصغير أنه صحيح، يكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. وفي رواية عند ابن ماجه: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، لأنه قد يستحق المؤمن القتل في بعض الأحيان إذا قتل نفسا أخرى فيقتل قصاصا بحق، إذا أفسد في الأرض وقطع الطريق فإنه يستحق القتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذا ارتكب الزنا وهو محصن فإنه يستحق القتل رجما، حتى يستحق القتل رجما، يرجم حتى الموت. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه حالة أخرى من الحالات التي يستحق فيها الشخص القتل، إذا ارتد عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه فإنه يستتاب، وإلا فإن الحاكم الشرعي يحكم عليه بحد الردة وهو القتل. أيها المسلمون، إن الدنيا كلها إنما خلقت من أجل الإنسان. يقول الله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ويقول سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض، كل ما في الدنيا من أجل الإنسان. هذا الإنسان كرمه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يسفك دم هذا الإنسان الذي من أجله خلقت الأرض، الذي من أجله كانت الدنيا. فإذا قتل بغير حق فزوال الدنيا التي خلقت لأجل هذا الإنسان أهون على الله من قتل هذا الإنسان. ويؤكد هذا المعنى قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني قتل نفسا بغير مبرر، لأن المبرر إنما هو قتل نفس أخرى أو إحداث فساد في الأرض كما ذكرنا. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأن الذي يتجرأ على قتل نفس بغير حق، ما الذي يمنعه عن أن يقتل نفسا ثانية وثالثة ورابعة؟ ويمكنه لو تمكن بعد أن يحمل هذه الروح الخبيثة، يمكنه لو تمكن أن يقتل الناس جميعا. ما الذي يمنعه؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أحيا نفسا من هلاك محقق فإنه يكتب له أجر وكأنه أحيا الناس جميعا. إنه يحمل نفسا طيبة، نفسا حريصة على الإنقاذ، فما دام يحمل هذه النفس فإن الله تبارك وتعالى يأجره هذا الأجر العظيم. وهذا الأجر العظيم في مقابل ذلك الترهيب الشديد، أن من قتل نفسه فكأنه قتل الناس جميعا. أيها المسلمون، إن من علامات الساعة كما ورد في الحديث المتفق عليه أن يكثر الهرج أي القتل. ينطلق الناس ويندفعون في هذه الجريمة بمجرد حطام من الدنيا، بمجرد أموال، بمجرد مؤامرات. والمؤامرات في الأغلب تأتي من أعداء الإسلام، من المغضوب عليهم ومن الضالين. يدفعون الأموال ويجندون ضعاف النفوس من أجل أن يعيثوا فسادا في ديار المسلمين. فلذلك انتشر القتل. ومن القتل الذي انتشر ما يجري في العراق، ما أكثر ما يقتل الناس هناك. يخرج أحدهم وليس له دم فيصادفه واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء الذين استمرأوا هذه الجريمة النكراء، فيختطفه ثم يعذبه ثم يقتله، ولا يدري بهذه الآيات التي تتوعد وبتلك الأحاديث التي تهدد، لا يدري بشيء من ذلك، لا يعلم أنه سيقف موقفا عصيبا بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك يجري القتل في فلسطين بين الفلسطينيين، والسر كذلك أن الدافع يأتي من الخارج، هنالك تعامر على الفلسطينيين لا يراد لهم أن يقفوا في وجه العدو في وجه المغضوب عليهم وهم اليهود، وفي وجه الضالين وهم النصارى الذين يدعمون هؤلاء اليهود. يراد أن يشغل الفلسطينيون ببعضهم بعضا، فالذي يثير الشرورة هم أناس مدفوعا لهم، ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لما آثروا هذا الحطام الزائل على الآخرة. ولكن أين الإيمان؟ ثم تمضي دولة اليهود فتصنع ما تشاء، ومن آخر ما صنعته أنها تحاول أن تهدم شيئا من المسجد الأقصى، يندفعون في ذلك دون أن يوقفهم أحد، وقد انشغل كل بشيء، حتى أبناء فلسطين الذين نذروا أنفسهم لمواجهة هذا العدو جاء من يشغلهم. وقد يسر الله اتفاقا في مكة، ونسأل الله أن يستمر هذا الاتفاق، وأن يعقل هؤلاء الذين يشعلون الفتن أن يعقلوا خطورة ما يصنعون، أن يعقلوا خطورة اللعب بالنار، فإن من لعب بالنار فإن النار في النهاية تحرقه، وإن لم يحترق في الدنيا فستحرقه نار الآخرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهنالك كذلك في بلدنا من يريد أن يشعل النار، من يقدم على القتل، وهو أمر خطير. إن القتل أيها المسلمون عواقبه خطيرة في الدنيا وفي الآخرة، فإذا اشتبك الناس فإن الذي يتحمل الإثم هو من بدع الشرارة الأولى. هذا ولد آدم الذي قتل أخاه، يذكر عليه الصلاة والسلام أن كل قتل في الأرض يكون على ابن آدم الأول كفل منه، أي نصيب منه، لأنه أول من سن القتل. فهكذا الذي يشعل الفتنة ويبدأ بالقتل فإنه يتحمل نتائج الفتنة التي قد تطول والتي قد تحصد أرواحا كثيرة وأنفسا عديدة بدون حق. فهل يعقل الناس؟ إن الإسلام شرع لنا الصبر والتحمل، وعلى الإنسان أن يصبر وأن يتحمل وأن لا يتورط في أي جريمة وذنب، وإن القتل من أعظم الذنوب ومن أعظم الجرائم. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق أو ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع عنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك وتذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، على أعدائك أعداء الدين. أيها الإخوة، هذا سند لما جمعتموه في الجمعة الماضية لإخوانكم في فلسطين، بلغ ما جمعتموه 55,000 ريال و460 ريالا بالإضافة إلى 27 ريالا سعودية، جزاكم الله خيرا. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وأقم الصلاة.